ضعفت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج لن تؤمنوا حتى تحابوا. أحمد الله عز وجل على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما أعظم نعمة الله علينا بهذا الدين القويم، دين الإسلام، الذي ما من خلق فاضل إلا ودعا إليه، ومن تلك الأخلاق الفاضلة خلق المحبة التي إذا امتلأت القلوب بها سعد الناس واستقامت أحوالهم وكانوا على خير منهج وأفضل طريقة. ومن مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا تلك المحبة التي تكون بين شعوب الأرض بعضهم لبعضهم الآخر. إن المحبة لا تقتصر على محبة الإنسان لأهل مدينته ولا لأهل بلده، بل عليه أن يحب الناس في مشارق الأرض ومغاربها، يتقرب إلى الله جل وعلا بتلك المحبة. إن المؤمن يحب تلك الشعوب الإسلامية الأخرى ولو لم يكن منتميا إليها. ومن هنا فقلبه قد أضمر الخير والمحبة لتلك الشعوب. إن الله عز وجل قد ذكر أنه قد قسم الناس إلى شعوب مختلفة متفاوتة، وجعلهم شعوبا من أجل أن يتعارفوا، بينما هم قد خلقوا من رجل واحد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي آية أخرى قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر آدم وأنثى، وقيل المراد جنس الذكر وجنس الأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. ومن هنا فإن العبد لا يزكي نفسه أو يزكي جنسه ويرى أن جنسه أفضل من تلك الأجناس الأخرى، إنما التزكية هي بالتقوى فقط. فكلما كان الإنسان أتقى لله فهو أرفع درجة، أما إذا نقصت درجته في التقوى فقد نقصت درجته في التفضيل. أما كونه من دولة معينة أو من جنس معين أو من دم معين أو صاحب لون معين أو نحو ذلك، لا يدل على التفضيل في شيء. ومن هنا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يزكوا أنفسهم، فقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن هذه الرؤية مسح الله جل وعلا ما كان عند أهل الجاهلية من إعجابهم بأنفسهم، كل واحد منهم يرى أنه أفضل من الآخرين لأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها وفخرها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي مهين عند الله جل وعلا، أو قال هين على الله عز وجل. وهذا إذن هو المعيار في إيجاد الميزان بين الناس، هو المعيار الذي نزن به الناس، وهو المعيار الذي نعرف به المفاضلة بين الناس. من هذا المنطلق جاءتنا النصوص الشرعية بأمر المسلمين والمؤمنين بأن يكونوا يدا واحدة، متعاونين، متوادين، مهما اختلفت أجناسهم أو اختلفت قبائلهم أو اختلفت بلدانهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين مهما اختلفت بلدانهم ومهما اختلفت منازلهم ومهما اختلفت أجناسهم. إذن حينئذ علينا أن نعود إلى تصليح علاقة شعوبنا بعضها مع بعضها الآخر، وأن لا نجعل هناك معايير مخالفة للمعيار الشرعي في علاقة الشعوب بعضها مع بعضها الآخر. لماذا؟ لأننا يجب علينا أن ننطلق في مفاهيمنا من ذلك المفهوم الشرعي الإسلامي الواضح في عدم تفضيل بعض الناس على بعض بسبب أجناسهم أو بلدانهم. إن الناس متى انطلقوا في العلاقة بين الشعوب من منطلق المحبة حققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. وبذلك يكون هناك تكامل وهناك تعاون بين الناس مهما اختلفت بلدانهم أو اختلفت أزمانهم. هذه المحبة التي تكون بين الشعوب المسلمة لها مقتضيات ولها آثار عظيمة. من تلك المقتضيات والآثار أن يكون هناك تقدير من الشعوب بعضهم لبعض، لا يكون هناك احتقار وتنقيص من مكانة الشعب الآخر، بل علينا جميعا أن نعرف أنه ما من شعب إلا وفيه رجال فضلاء، فيه رجال كرام، فيه أصحاب صفات عالية وهمم كبيرة، ولذلك فإننا نقدر مثل هذه الشعوب. تقديرنا للشعوب ومعرفة مكانتها ومنزلتها هذا من مقتضيات المحبة التي تكون للشعوب، التي نطبق بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. إن سعي كل شعب فيما يحقق مصلحة الشعب الآخر يتقربون به لله عز وجل هذا من مقتضيات المحبة الإيمانية التي تكون بين الشعوب. إن تواصل الشعوب بعضهم مع بعضهم الآخر وتعاونهم وتكاملهم وكون بعضهم يكمل بعضهم الآخر هذا يجعل هذه الشعوب ممن حقق المحبة الإيمانية الواردة في هذا الحديث الشريف. إن من مقتضيات المحبة التي للشعوب أن نترك الاستهزاء والسخرية بالشعوب الأخرى. هذه النكت وهذه الحوادث التي تروى نسبة إلى شعب كامل يجب علينا أن ننتهي من ذكرها، لأنها نوع من أنواع السخرية والاستهزاء التي نهى الشرع عنها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. تلك الألقاب التي نصف بها تلك الشعوب الأخرى وتلك الصفات الرديئة التي ننسبها إلى الشعوب الأخرى يجب علينا أن ننتهي عنها وألا نستمر في ذكرها، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يسخر من أفراد الناس، فكيف بالسخرية بمجموعهم أو بشعوب كاملة. إن من مقتضيات المحبة التي تكون للشعوب ألا نكذب على هذه الشعوب، ألا نكذب على هذه الشعوب سواء بتأليف قصص كاذبة عنهم تتناسب ما يكون في الجو العام حولهم، أو بأن نروي تلك الأحاديث الكاذبة التي نعلم أنها كذب وأنها ليست من الحقيقة في شيء، فإنه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كذلك من مقتضيات محبتنا للشعوب الأخرى ألا نتأثر بتلك النزاعات السياسية التي تكون بين رؤساء الدول. قد يكون بين رئيس دولة ورئيس دولة نزاع، إما لأسباب صغيرة أو كبيرة. هذه النزاعات لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب النزاع بين الشعوب، فهي نزاعات قد يأتي ما يصلحها بعد مدة قليلة، وحينئذ ينبغي بنا أن نكون ممن تقرب لله عز وجل بمحبة هذه الشعوب الأخرى، ولو كان هناك نزاعات سياسية بين البلدين. كما أنه أيضا من مقتضيات محبتنا للشعوب الأخرى أن لا نرتضي بتلك الأحكام العامة التي يحكم بها على شعب بكماله، يقولون الشعب الفلاني كسول، الشعب الفلاني كذوب، الشعب الفلاني صاحب سرقة. هذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع المحرمات التي لا يجوز للناس أن يقدموا عليها. علينا أن نتقرب لله عز وجل بالابتعاد عن هذه الأوصاف العامة التي تصف جميع الناس بوصف أكثرهم براء منه. ووجود طائفة قليلة وشواذ في بعض المجتمعات يتصفون بصفة لا يبيح لنا أن نصف جميع الشعب أو جميع المجتمع بتلك الصفة. إن من مقتضى محبتنا للشعوب الأخرى أن نسعى في سد حاجتهم وخلتهم، خصوصا في أوقات الأزمات عندما نعلم أن شعبا يكثر الفقراء فيه، نتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة عليهم والإحسان إليهم. وكذلك من مقتضى المحبة التي تكون بين الشعوب أن يكون هناك تعاون على الخير، وتعاون على ما يعود بالنفع للجميع، فإن التعاون على البر والتقوى مما أمرت به الشريعة. إن من مقتضيات محبتنا للشعوب الأخرى أن نحاول أن نوصل إليهم الدعوة الحق، نوصل إليهم الكلمة التي فيها إعادة للناس إلى رب العزة والجلال، أن نوصل إليهم ما يحيي قلوبهم بزرع مخافة رب العالمين في القلوب، وبزرع رجاء رب العالمين في القلوب، وبزرع المحبة في القلوب، ونحو ذلك من أنواع النصائح والتوجيهات التي تعود إلى تلك المجتمعات بالخير والنفع. إن من مقتضيات الأخوة الإيمانية التي تكون بين الشعوب أن يفرح كل منهم بوصول أمور سارة إلى الشعب الآخر، فعندما نعلم أن شعبا من الشعوب قد حصل على أمر مفيد لهم نفرح بذلك ونسر به، وبل نتجاوز ذلك إلى أن ندعو الله عز وجل لهم أن يبارك لهم فيه، وأن يجعلهم ممن ينتفعون بهذا الأمر السار على أكمل الوجوه وأتمها. إن الدعاء لأفراد الناس وهو غائب فيه أجر عظيم، ويوكل ملك يقول لك آمين ولك بمثل، فكيف إذا كان هذا الدعاء يتعلق بشعب كامل وبأفراد عديدين؟ فلا شك أن أجرك أعظم، وأن ثوابك أجزل، وأن دعاء الملائكة عليك بسبب ذلك أكثر. إن من آثار محبتنا للشعوب الأخرى أن نسعى في ذكر محاسنهم، وأن نثني عليهم في المجامع الخاصة أو العامة، فنبرز تلك الصفات الطيبة التي يتصفون بها ونظهرها للناس، ونجعلها ماثلة للعيان من أجل أن يقتدى بهم في الخير. فهذه صفة المؤمن أنه ينظر إلى الصفات الحسنة، ينظر إلى الأخلاق الطيبة والأفعال الجميلة فيظهرها ويبرزها ويجعل الناس يقتدون بها. هناك أيضا مظاهر أخرى تظهر بها المحبة بين الشعوب، ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عنها بعد هذا الفاصل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تكملة لقائنا الذي نتحدث فيه عن المحبة بين الشعوب، حيث نبين أن هذا المجال مجال من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. إن دعاءك للشعوب الأخرى وثناءك عليهم قربة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهكذا عندما نحسن التعامل معهم، نحسن الخلق معهم، ننتقي الأقوال الطيبة في التعامل مع أفراد تلك الشعوب، نكون بذلك ممن حقق المحبة التي أمر الله بجعلها بين الشعوب. ومن هنا فإننا لا نحتقر أحدا من الناس لأنه من الشعب الفلاني، ولا نستنقص من مكانته، ولا نسيء الظن به بسبب هذا الأمر. إن من محبتك للشعوب الأخرى أن تكون صادقا معهم، ليس لديك مواربة أو كذب أو إخفاء لما يحتاجون إليه من معلومات لا يحرم عليك إظهارها وإبداؤها. إن التودد إلى أفراد الشعوب الأخرى قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، تنطلق من كوننا نحب تلك الشعوب، لأن الله عز وجل يرضى عنا متى أحببناها. إن من مقتضيات الأخوة الإيمانية والمحبة التي أمر الله أن تكون بين الشعوب أن نحرص على أن يكون هناك تبادل في التجارات والمنافع بين المؤمنين. إن تبادل هذه المنافع قربة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، وحينئذ فنختار هذه الشعوب القريبة منا ونجعل بيننا وبينها من التعاملات التجارية ما يوثق الصلات ويجعل المحبة متبادلة بين كل منا. إن الصدق في هذه التعاملات والحرص على أن نكون صادقين فيها ناصحين فيها، ليس لدينا كذب ولا غش ولا مواربة، يجعلنا ممن حقق المحبة التي أمر الله أن تكون بين الشعوب. إن العدل بين أفراد شعبك وأفراد الشعب الآخر هذا من مقتضيات محبتك لتلك الشعوب، فإن الظلم وخيم العاقبة، سيء المآل، ولذلك فإننا نحذر منه ونتحرز في تعاملاتنا أن نكون من أهله، بينما العدل هذا من المطلوبات الشرعية. إن من مقتضى محبتنا للمجتمعات الأخرى أن نذب عنهم وأن نسكت من أراد أن يتكلم فيهم بالقدح، فعندما نكون في مجلس عام أو في مجلس خاص ونجد من يتكلم عن تلك الشعوب، نتقرب إلى الله عز وجل بالذب عن أعراضهم، ونحاول أن نسكته ببيان المحاسن التي تتصف بها تلك المجتمعات. ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لأخيك يا اتق الله ولا تذكر هذه المجتمعات بسوء لأن الله أمرك بمحبتهم، قد يقول لك هذه صفات حقيقية موجودة فيهم، فحينئذ كيف تريدني أن أسكت عن مثل هذا؟ فنقول هذا غيبة، هذا غيبة إن كان صدقا. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كنت منهيا عن الغيبة فأنت منهي عن ذكر معائبهم. قد يقول بعض الناس: هذه أحاديث نتسلى بها في هذه المجالس وندخل السرور والفرح على قلوبنا فلا تمنعنا منها. فنقول: لا تدخل السرور على قلبك بمعصية الله. عندما تعصي الله بفعل تظن أنه من الفرح فإنه سيجعلك تحزن بعد ذلك، وإنما أدخل على نفسك السرور بالتزامك بأنواع الطاعات. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يترك نصرته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. ولم يشترط في هذا أن يكون من مجتمعك أو من بلدك، وإنما هذا الحديث على العموم يشمل جميع من كان كذلك في جميع البلدان. قد يقول قائل: هذا بلد عندما سافرت إليه حصل لي فيه الأمر الفلاني والأمر الفلاني، ووقع نصب واحتيال علي، ووقعت بين أيدي مجرمين في ذلك البلد، وفعل بي فيه وفعل. فنقول: هذا ليس من الأعذار الصحيحة التي تجعلك تكره ذلك المجتمع وذلك الشعب، وليس عذرا صحيحا لك في أن تتكلم بمعايبهم. هذه حوادث تحدث في كل بلد، أنت قدر الله عليك أن تقع بين تلك الطائفة وتلك الفئة التي تفعل مثل هذه الأفاعيل. وما من بلد ولا من شعب إلا ويوجد فيه شواذ يفعلون مثل هذه الأفعال، فلا ينبغي أن تحكم بهذا الحكم الجزئي على جميع أفراد الناس بسبب أنك قابلت واحدا أو اثنين أو عشرة يفعلون مثل هذه الأفاعيل. قال قائلهم: هؤلاء يتحاملون علينا ويسبوننا ويقدحون فينا ويكذبون علينا، فكيف تريدنا أن نحبهم؟ نقول: اصبر عليهم، فإن الصبر عظيم الفائدة وعظيم الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان كذلك فكونهم تحاملوا عليك يجعل أجرك وثوابك عند الله عز وجل أعظم وأكثر، ولا يعني هذا أن تبغضهم أو أن تكرههم أو أن تقدح فيهم أو أن تعاملهم بمثل التعامل الذي عاملوك به. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن وسائل الإعلام قد تساهم في مثل هذه هذا الشعور بكراهية الشعوب بعضهم لبعضهم الآخر، ولذلك فلا ينبغي أن نلتفت لهذه الوسائل الإعلامية المغرضة التي تزرع العداوة بين الشعوب، وإنما ينبغي بنا أن نكون عقلاء نحسن التصرف مع تلك الوسائل الإعلامية بأن نرد ما لديها من مقاصد سيئة أو من أهداف غير نبيلة. فعندما يريدون إيقاع العداوة بين المجتمعات والشعوب لا ينبغي أن نلتفت إليها أو أن نستجيب لها، فإن المحرش بين الناس الذي يسعى إلى إيقاع العداوة بينهم نمام مبغوض عند الله عز وجل، ولا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. كذلك قد يكون هناك إشاعات وأخبار كاذبة يراد بها زرع العداوة بين الشعوب بعضها مع بعضها الآخر، فلا يجوز لنا أن نلتفت إليها أو أن نعول عليها، بل علينا أن نبقي جانب المحبة بيننا نتقرب به إلى الله جل وعلا. الاختلاف في العادات بين الشعوب ليس من أسباب بغض بعضهم لبعضهم الآخر، بل هم يحبون بعضهم ويحب بعضهم بعضهم الآخر، ولو اختلفت طرائقهم في الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها مهما اختلفت بلدانهم وتنوعت طرائقهم وعوائدهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة.